يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتأخوا في الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احقن دماءنا، احفظ أعراضنا، صن أموالنا، رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. إخوتي في الله، هذا عود حميد إن شاء الله إلى سلسلتكم النبلاء، وكنا قد انقطعنا عن سلسلة النبلاء أسابيع، وها نحن نعود إليها بترجمة جديدة لرجل كثر فيه ومن حوله الجدل. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من؟ مع الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج ابن يوسف شخصية كثر فيها الجدل جدا، فهناك من مدحه واعتبره من أعظم الشخصيات الإسلامية، سيما في دولة بني أمية، بل اعتبروه حافظ دولة الإسلام من التفكك والعامل على وحدتها والعامل على صيانتها بعد انقسامها وبعدما كادت أن تنهار. من العلماء، من الناس، من مدح الحجاج واعتبره من أعظم الشخصيات الإسلامية، وهو الذي حفظ كيان الدولة الإسلامية ووحدها بعدما انقسمت إلى دول ودويلات. وهناك من ذم الحجاج وقال الشعر في ظلمه، بل وصل الحال بالبعض إلى أن كفر الحجاج وأخرجه عن دائرة الإسلام. والحق أن الرجل مسلم، بل وقدم خدمات جليلة لدولة الإسلام، وله وعليه والذي عليه أكثر من الذي له بكثير. فأردت من خلال هذه الحلقة إنصافا للتاريخ أن نذكر سيرة الرجل بحسناته وبسيئاته، وإليكم بعض أقوال سلفنا الصالح في الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى تلميذ أنس ابن مالك قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن الحجاج بن يوسف الثقفي مسكين أبو محمد إن يعذبه الله فبذنبه وإن يغفر له فهنيئا وإن يلقى الله بقلب سليم فهو خير منا. الله على إنصاف التابعين، الله على إنصاف العلماء. مسكين أبو محمد، كنية الحجاج أبو محمد، مسكين أبو محمد إن يعذبه الله فبذنبه وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا وإن يغفر له فهنيئا يا بخته وإن يلقى الله بقلب سليم فهو خير منا. قال عمر ابن عبد العزيز لو تخابثت الأمم وجاءت كل أمة بأخبث خبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول لك الحجاج ده كان مصيبة ربنا ابتلى بها الأمة، لو تخابثت كل الأمم وجاءت كل أمة بأخبث رجل فيها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، بل يوم أن مات الحجاج وعلم عمر بن عبد العزيز سجد شكرا لله، كذا سجد الحسن البصري ساعة أن علم بموت الحجاج شكرا لله. الإمام الذهبي، الذهبي ميزان يزن الرجال، الذهبي قال الإمام الذهبي في الحجاج ابن يوسف الثقفي كان ظلوما غشوما جبارا خبيثا سفاكا للدماء. كلام ده كله يودي في داهية. كان ظلوما غشوما خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. شخصية عجيبة، جمعت شرا كثيرا وخيرا غير قليل. كان ظلوما غشوما جبارا خبيثا سفاكا للدماء، ومع ذلك كان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. ثم قال الذهبي فنحن نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. لأن سيدنا النبي قال فيما راه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولذلك قال الذهبي فنحن نسبه ولا نحبه ونبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. شوفوا بقى الميزان. قال وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، يعني سيئاته أكثر بكتير. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله عز وجل، وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. لقاؤنا مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، هو أبو محمد الحجاج ابن يوسف ابن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي، كنيته أبو محمد واسمه الحجاج، وسمته أمه بالحجاج تيمنا حتى ينشأ وهو يحب كثرة العمرة وكثرة الحج. حجاج يعني بيحج كتير. أبوه يوسف ابن الحكم كان معلما للصبيان بالطائف، أبوه كان محفظ للقرآن، والحجاج نشأ محفظا للقرآن. حجاج نشأ شيخ يحفظ الصبية القرآن. أبوه يوسف ابن الحكم كان معلما للصبيان بالطائف، وله أملاك بمكة، وكان من سادات ثقيف وأشرافها. وقد كانت ثقيف من أكبر القرى في الجزيرة العربية، بل كانت تنافس مكة، بدليل أن الكفار الذين أنكروا النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نشأ يتيما فقيرا، قالوا وحكى القرآن كلامهم، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون لم يجد الله إلا يتيم أبي طالب، كان ينزل الوحي على رجل من القريتين عظيم، مين يعني؟ ينزله على أبي جهل المكي أو على عروة بن مسعود الثقفي. ثقيف كانت تنافس مكة في الشرف وفي المكانة. أمه الفارعة، اسمها الفارعة بنت همام ابن عروة ابن مسعود الثقفي، سيدة نساء ثقيف وأكثر نساء ثقيف مالا وحليا، وكانت قبل زواجها من والد الحجاج تحت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أمه كان زوجها الأول الصحابي المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. ذكر ابن كثير في الجزء التاسع صفحة 118 حكاية عجيبة جدا، قال يروى أن المغيرة ابن شعبة دخل على الفارعة، أم الحجاج دخل على الفارعة مرة في الصحر، ساعة أن كانت زوجته، دخل على الفارعة في الصحر فوجدها تتخلل، بتسلك سنانها كده وقت الصحر قبل الفجر، فبعث إليها بطلاقها، خرج وطلقها، فبعثت إليه تسأله عن السبب، فقال إني دخلت عليك في وقت الصحر فوجدتك تتخللين، فإن كنت بادرت إلى الطعام فأنت شرهة. واحدة هايمة قبل الفجر تاكل وبتاكل لوحدها ولا تنتظر زوجها، إن كنت بادرت إلى الطعام في وقت السحر فأنت شرهة، وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة. فقالت كل ذلك لم يكن، ولكني تخللت من شظايا السواك، علقت بأسناني، تخللت من شظايا السواك، ووالله ما فرحنا إذ كنا ولا ندمنا إذ بنا. يا سلام على البلاغة والفصاحة، قلوا ما فرحتش أول لما كنت مراتك بيك يعني، وما زعلتش قوي عليك، والله ما فرحنا إذ كنا ولا ندمنا إذ بنا. ثم تزوجها بعده يوسف والد الحجاج، فولدت له داهية من دواهي العرب، وداهية من دواهي القادة، ولدت له الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذا أبوه وهذه أمه، أما جده لأمه فهو الصحابي العظيم عروة بن مسعود الثقفي، حجاج حفيد رجل من الصحابة الذين مدحهم رسول الله ورزقوا الشهادة. أمه الفارعة بنت همام، ده جده الأولاني، ابن عروة ابن مسعود الثقفي، هذا الرجل العظيم الذي كان من أكبر سادات الطائف ومن أكبر سادات ثقيف. جده عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف، كبير الطائف، وأحد الشخصيات البارزة الكبيرة في جزيرة العرب، وأحد الرجلين الذين قال عنهم العرب لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون أبا جهل أو عروة بن مسعود جد الحجاج. أسلم أبوه، أسلم جده عفوا عروة في العام التاسع من الهجرة، وصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ثم استأذن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. يا رسول الله، إن الله قذف في قلبي نور الإيمان، إذن لي أذهب إلى قومي إلى ثقيف أدعوهم إلى الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. وهذا من دلائل النبوة، لأنهم قتلوه فعلا كما أخبر رسول الله. قال: يا عروة، إنهم قاتلوك. قال: يا رسول الله، لو وجدوني نائما ما أيقظوني. أنت ما تعرفش مكانتي عندهم، أنا رجل كبير الشأن عظيم المكانة، يقتلوني إزاي؟ هو حد يجرؤ لو شافني نايم يوقظني؟ والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فصار إليهم وأعلن إسلامه فيهم ودعاهم للإسلام فقتلوا، وكادت الحرب أن تقوم في الطائف كلها لولا أن عروة وهو يموت قال: تصدقت بدمي على من قتلني حقنا للدماء. فوضعت الحرب أوزارها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: مثل عروة كمثل صاحب ياسين دعاهم إلى الله فقتلوه. سورة ياسين، الرجل الذي دعا قومه للإسلام فقتلوه، فلما رأى الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبه عروة جد الحجاج لأمه بصاحب ياسين، يعني قطع له بالجنة وقطع له بالشهادة، لأن صاحب ياسين في الجنة. هذه أسرة الحجاج، أبوه محفظ قرآن من سادات ثقيف، أمه من سادات نساء ثقيف، جده عروة بن مسعود الثقفي. هذه الأسرة التي نشأ فيها الحجاج. ولد الحجاج بقرية الكوثر، قرية اسمها الكوثر، وهي قرية من قرى الطائف. ولد في عام 41 من الهجرة، ورأى مئات الصحابة، وعلى ذلك فإن الحجاج من التابعين. من هو التابعي؟ التابعي هو الذي رأى الصحابة وكان مسلما. من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يرتد بعد موته. الحجاج رأى مئات الصحابة. ولد في عام 41 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا، وقد كانت لهجة الطائف من أفصح لهجات العرب. يدل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه أرسل بعضهم إليه بمصحف فوجد فيه خطأ، فقال عثمان: أظن أن الناقل لم يكن من أهل الطائف، وأنه لم يكتب تحت إملاء عربي من بني هذيل. كأن الطائف دي كانت بلد فيها ناس متعلمين كتير بيقروا ويكتبوا، وزمان كان القارئ الكاتب كحامل الدكتوراه الآن. الجزيرة العربية يغلب عليها أمية القراءة والكتابة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فكان القارئ الكاتب في العرب في هذا الزمان يعني كحامل الشهادات العليا في زماننا. وكانت الطائف صاحبة لهجة فصيحة وبليغة من بين كل قرى العرب. نشأ الحجاج في بلد فصيحة، أبوه يقول الشعر، يحفظ القرآن، يقرأ ويكتب. نشأ الحجاج في ظل هذه البيئة وبين هذه الأسرة، ولذلك نشأ لغويا دقيقا فصيحا شاعرا، حفظ القرآن منذ نعومة أظفاره، بل عمل بتحفيظ القرآن وهو صغير في كنف أبيه. بدأ حياته محفظا للقرآن، وحفظ الكثير من أشعار العرب، وكان يقرض الشعر. قال ابن كثير رحمه الله: رحل الحجاج من الطائف إلى مكة. تعرفين بين الطائف ومكة مسافة يعني كم كيلو كده، مسافة ليست بالبعيدة، يعني بساعة بالسيارة تقطعها من الطائف إلى مكة. الآن الحجاج ولد في الطائف فكان يرحل كثيرا إلى مكة. قال ابن كثير: رحل الحجاج إلى مكة وسمع التفسير من عبد الله بن عباس، وسمع الحديث من عبد الله بن عباس ومن أنس بن مالك ومن أبي بردة الأشعري ومن أبي موسى الأشعري ومن غيرهم. هذه نشأته. أما أخلاقه فاسمع إلى ذكاء الحجاج وإلى دهاء الحجاج. بنى الحجاج بابا، وبنى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بابا، باب للمدينة. بنى الحجاج وعبد الملك بابين، فنزلت صاعقة من السماء فأحرقت باب عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، وبقي باب الحجاج كما هو. فوقع حسد في قلب عبد الملك للحجاج، ففطن الحجاج الداهية، فبعث يكتب لعبد الملك: إنما مثل أمير المؤمنين ومثلي كمثل ابني آدم، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فصر عبد الملك لذلك الجواب وزال ما كان في نفسه من حسد على الحجاج. بقول له: ما تزعلش ان الباب بتاعك صعقة من السماء ولعت فيه، ده لو انت زي ابني آدم اللي قدم قربانا كانت علامة قبول القربان ان تنزل نار من السماء وتأخذ ما قدمه الصالح، وحضرتك يا ريس النار أحرقت بابك، فكأن قربانك هذا تقبله الله منك ولم يتقبل مني، فأنت أحسن وأفضل مني. فسل الحسد من قلبي الأمير بكلمات، ويا له من داهية وماكر. كان يقاتل ابن الجارود، هنتكلم عن قتاله. قاتل ابن الأشعث وقاتل الخوارج وقاتل عبد الله بن الزبير، يعني كان يقاتل ابن الجارود. وبدأ جيش الحجاج فعلا يهزم، لدرجة أن ابن الجارود بعث برجل اسمه ابن مسمع ومعه رسالة للحجاج يقول: سلم واستسلم ولك الأمان. خلاص جيشه بيهزم، وقائد الجيش المنتصر بعت له رسالة: سلم ولك الأمان. فلما قرأ الرسالة صرف الرسول ثم صرخ بأعلى صوته: إنهم يطلبون مني الأمان، عكس الآية، يطلبون مني الأمان، والله لن أؤمنهم أبدا. فدبت الحماسة في روح الجنود وظنوا أنه قد وقع في الأمر أمر وأن شوكة العدو قد انكسرت، فقاتلوا ببسالة وشجاعة عجيبة وانقلبت الهزيمة إلى نصر. أي ثبات نفس وأي رباط جأش، هذا من دهائه وهذا من ذكائه. روى عبد الله بن ظبيان، عبد الله بن ظبيان ده قاتل مصعب بن الزبير حفيد الصديق ابن أسماء أخو أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، كان واليا على العراق، قاتله الحجاج فانتصر عليه وقطع رأسه، وجاءه ابن ظبيان هذا قاتل مصعب برأس مصعب. عبد الله بن ظبيان ده سفك دماء بقى، قتل قتله. قال، بيحكي هو، يقول: كنت واقفا بباب الحجاج فإذا هو قد خرج ووقف على الباب في ساعة القائلة وقت الظهر، طريق فاضي خالص، فنظرت فإذا ليس إلا أنا وهو، فوقع في نفسي أن أقتله حتى يستريح منه الناس، فرصة بقى. قال: ففطن الحجاج فقال لي: يا ابن ظبيان، قلت نعم أيها الأمير. قال هل رأيت يزيد ابن أبي مسلم؟ ده الكاتب بتاع الحجاج، ده اللي بيكتب القرارات، ده زي الايه، زي المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة. قال له شفت، انت شفت يزيد ابن أبي مسلم كاتبي؟ قال لا يا أمير أصلحك الله. ولما؟ قال اذهب إلي فإن عهدك على الري معه. أنا مطلع قرار والورقة معاه بإن هوليك تبقى محافظ على بلد كذا، والي من قبلي على بلد كذا، ابحث عنه فإن كتابي بولايتك على مكان كذا معه. قال فذهبت أبحث عن يزيد بن أبي مسلم وكففت عنه، فلما وجدته قلت أين كتاب الحجاج بولايتي على بلد كذا؟ قال يوجد أي كتاب بولايتك؟ قال ففطنت أنما قال ففطنت إلى أن الحجاج ما قال ذلك إلا حذرا مني وإلا ليتقي شري وغضبي. يا سلام على الذكاء، لمح في عين الشر والفرصة مواتية وخلاص هيموت، بكلمتين صرفوا بمنتهى الذكاء أطمعه وهو يعلم أنه طماع، فلما ذهب لم يجد شيئا. وهذا أيضا من ذكائه ومن مكره ومن دهائه. حكى لي بعض مشايخي من علماء الأزهر كان بيدرس لنا خطابة، حكى لي موقف عجيب حقيقة أنا لم أقع عليه في كتاب، لكن العهدة على من قاله لي من مشايخي. قال من دهاء الحجاج أنه صعد مرة على المنبر فشرع في الخطبة إن الحمد لله نحمده، وبدأ يخطب وإذ به ينتقد وضوءه، وضوء اتنقض. لم يكن في الماضي في المساجد ميضات يتوضأ الناس فيها، بل الرجل يتوضأ في بيته ويأتي للمسجد للصلاة فقط، ما كانش فيه كلام ده. لم يكن في الماضي هناك دورات مياه في المساجد. ومن السنة أن الذي يصلي الجمعة بالناس خطيب الجمعة، ولو ختم الحجاج الخطبة وحبس الناس في المسجد حتى يرجع إلى بيته ويتوضأ ثم يرجع إلى المسجد لسخر الناس منه واستهزأوا به، ولا أصبحت الحكاية يعني يضرب بها الطبل. هيعمل ايه؟ اتفضح، هيعمل ايه؟ انتقد وضوءه على المنبر، ماذا يفعل؟ حمد الله وأثنى عليه وإذ بوضوءه ينتقد. شوف المكر والذكاء. قال أما بعد أيها الناس، لقد أخبرني أحدكم أنكم لا تحسنون الوضوء، ولذلك سأعلمكم في هذه الخطبة كيف كان يتوضأ رسول الله. أيها الخادم ائتني بالطست وبالماء واصبب علي حتى أعلمهم كيف كان يتوضأ رسول الله. فسكب الماء عليه على المنبر وأخذ يتوضأ ورفع الحرج على نفسه وعلم الناس علما بطريقة عملية على المنبر، وخرج من هذه المصيبة. أي ذكاء وأي دهاء. لما بعثه عبد الملك واليا على الكوفة وهناك شقاق، وكلما جاء واليا ضربوه وخرجوا عليه وقتلوه ودماء، قال دول ما لهمش غير الحجاج، دول ما لهم مش لن يضبطهم إلا سيف الحجاج. اذهب واليا إلى الكوفة. فدخل فبدأ بالمسجد، ودخل وقد تلثم بلثام والمسجد ملآن، ثم صعد على المنبر وعليه عمامة من خز حمراء، لبس عمة حمراء لون الدم ومتلثم، ثم جلس على المنبر وقد تقلد السيف، سيفه في جنبه، وتنكب القوس، لبس الزي العسكري ومعه السلاح بتاعه، وجلس على المنبر فسكت سكتة طويلة حتى أهمهم بها وأحبوا أن يسمعوا كلامه، حتى قال أحدهم: لعن الله هذا ولعن من أرسله، أرسلوا إلينا غلاما عييا لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، قاتله الله ما أغباه. وبينما هم في هذا اللغط إذ به ينهض ويحسر اللثام عن وجهه ويصرخ بأعلى صوته: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل الكوفة؟ إني لأرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. وأخذ يقول كلمات فصيحة قوية مزلزلة خلعت قلوبهم، وسكت الجميع وخنس الجميع. حاجات كان مصيبة. أستاذي اللي كان بيعلمني الخطابة اداني درس من الموقف ده، قال لي: يا ابني لما تطلع على المنبر تخطب الجمعة، مش بمجرد ما المؤذن يخلص الأذان تفط وتمسك الميكروفون: إن الحمد لله. اسكت سكتة لطيفة حتى يلتفت إليك الناس، ينتبه الغافل، يتيقظ النائم. هو ما تكلمش ليه؟ اصبر نصف دقيقة كده، فإذا انتبه الكل واشرأبت إليك الأعناق وصوبت إليك الأنظار، ابدأ الخطبة على بركة الله. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود على بدء. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن القائد الداهية الذي اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، فبين مادح وذام له، بين من يعتبره من أعظم الشخصيات التي حافظت على دولة الإسلام بعدما انهارت وانقسمت إلى دول ودويلات، وآخرون ينظرون إليه باعتباره من أكابر المجرمين ومن أخبث الخبثاء. تكلمت عن أخلاقه، فتكلمت عن شيء من ذكائه ومكره ودهائه. أما تدينه فقد كان حافظا لكتاب الله عز وجل، يختم القرآن في كل ليلة. هذا رجل عجيب، مع هذه الشدة وهذه القسوة، مع السيف المنغمس غالبا في الدماء، كان حافظا لكتاب الله، وكان يختم القرآن في كل ليلة. بل قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: ما حسدت عدو الله حسدي إياه على حبه للقرآن وإعطائه لأهله. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الراشد يشهد للحجاج بأنه كان يحب القرآن ويحب أهل القرآن ويخدم القرآن. سمع الحجاج بعض الناس يلحنون في القرآن، يعني بيقرأوا غلط، لا يقرؤون القرآن بأحكامه، التيه يعملوها به، الباء يعملوها ثاء. لم يكن منذ عهد النبوة إلى هذا الزمان في المصاحف نقاط على الكلمات. سمع الحجاج بعض الناس يلحنون في القرآن، فأمر العالم، أمر أبا الأسود الدؤلي أن يعمل على تشكيل المصحف وأن يضع النقاط على الحروف، ولم يكن المصحف على ذلك قبل ذلك. ولعل هذا العمل من أعظم الأعمال الصالحة التي قدمها الحجاج في حياته. وكان خطيبا فصيحا، كم من مرة خطب فيها الحجاج فبكى وأبكى. الحجاج يعرف البكاء، يعرف الرقة، يعرف الخشوع. كم من مرة خطب فيها الحجاج فبكى وأبكى. بل قال سيد الواعظين في زمانه الحسن البصري، قال: لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. قل أنا مرة سمعت كلمة للحجاج هزت قلبي، أجرت الدمع من عيني. قال: إن امرأة أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ذنبه ويستغفر ربه ويفكر في معاده لجدير به أن يطول حزنه وأن يتضاعف أسفه. هذا من كلام الحجاج الذي تأثر به الحسن البصري واهتز له قلبه وذرف الدمع من عينه. وكان الحجاج لا يشرب الخمر أبدا أبدا، ما شرب الخمر أبدا، ما عرف عنه أنه زنى أبدا، ما عرف عنه أنه سرق درهما من أموال الأمة أبدا. حاجة عجيبة. ذكر ابن كثير أن الخليفة عبد الملك ابن مروان أو الوليد ابن عبد الملك قدم للحجاج نبيذا ليشرب معه، فأبى الحجاج عليه أشد الإباء، فلما سأله عن السبب قال: إني أنهى أهل عملي أن يشربوا هذا، وإني لا أخالف بعملي قولي ولا أخالف قول العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا من تدينه، وكان لا يأنف على شدته وجبروته، كان لا يأنف من سماع النصيحة. صلى مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فوقف بجوار سعيد بن المسيب، هذا من أكبر علماء المدينة، فسرق الحجاج الصلاة، يعني كان ينقرها كنقر الديك للحبة، لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود، شأنه شأن الكثيرين الآن، يجي يصلي الله أكبر، أعوذ بالله، الله سمع الله الله، يا عم اديني فرصة أركع أو أسكت، هل هذه الصلاة؟ أين الإطمئنان؟ فسعيد بن المسيب بعد الصلاة أمسك به وهو غلام صغير الحجاج، وقال: يا هذا، أتسرق في الصلاة؟ تنقرها لا تطمئن فيها؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. ثم علمه الصلاة. بعد سنين ولي الحجاج الحجاز كلها، بأمير الحجاز كلها، ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد عبد الله بن الزبير على يده. دخل الحجاج مسجد النبي وإذ به يرى سعيد ابن المسيب الذي وبخه من سنين وزجره من سنين وغلظ له من سنين، وهذا الحجاج، فجلس أمامه في حلقته وقال: جزاك الله من معلم ومؤدب عني خيرا، تذكر يوم أن زجرتني ووبختني ساعة أن رأيتني أخطأت في الصلاة؟ والله ما صليت بعدها صلاة إلا وأنا أذكر قولك، فجزاك الله عني خير الجزاء. حاجة عجيبة جدا. الرجل ده جمع الضاد في نفسه، أراد مؤدبا لولده، قالوا: يا أمير، عندنا مؤدب عالم نصراني، وعندنا مؤدب مسلم لكنه أقل علما. قال: ادفعوا أولادي للمعلم المسلم. قالوا: ولما؟ قال: أحب أن يكون الذي يعلم أولادي ينبههم للصلاة ويعلمهم معالم الإسلام وشرائعه وشعائره. عايز اللي بيعلم ابني يبقى مسلم، أما يجي وقت الصلاة يقول الصلاة، أما يجده بيفعل شيء هو حرام في الشرع يزجره وينهاه، يأخذ منه السمت، يأخذ منه الأدب، يأخذ منه الخلق. قال للمعلم الذي يعلم أولاده: يا فلان، ابدأ بتعليم أبناء السباحة قبل القراءة والكتابة. بيقول المؤدب: أول حاجة تعلمها لعيالي السباحة، وبعدها القراءة والكتابة. قال: ولما؟ أصلح الله الأمير. قال: يجدون من يكتب عنهم ويقرأ لهم لكنهم لا يجدون أبدا من يسبح عنهم. لو واحد منهم غرق ما حدش هيعمله هيموت، لكن ممكن حد يقرأ له وحد يكتب له، فالسباحة عندي أهم. وعمر رضي الله عنه كان يقول، وبعض الناس ينسبون هذا للنبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله عنه يقول: علموا أولادكم السباحة رقم واحد، والرماية، وركوب الخيل. كرمه، كان الحجاج كريما جدا، ما وضع أمامه طعام قط إلا وطلب من يشاركه فيه، كلش لوحده خالص، حط الأكل قدامه، لازم شوفوا لي حد يأكل معايا، شوفوا لي ضيف، ابحثوا عن أحد يأكل معي. وكان يقول: البخل على الطعام أقبح من البرص على الجسد. أعوذ بالله، أبخل الناس من يبخل بالطعام. يعني ممكن واحد يوقفك يقول لك لله، طوله على الله تمر دي، لكن واحد يخبط على باب بيتك ويقول لك رغيف عيش وشوية ملح فتغلق في وجهه الباب، هذا لا يفوته أحد. أبخل الناس من يبخل بالطعام، جد بالموجود. واحد يقول لك شربة ماء، كوباية شاي، طول وبيتك، تقول له آسف وتقفل الباب. أبخل الناس من يبخل بالطعام. والحجاج يقول: البخل بالطعام أقبح من البرص على الجسد. ستنا أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز كانت تقول: أف للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان البخل طريقا ما سلكته، وأدوأ داء كما قال النبي الكريم البخل، أسوأ مرض أخلاقي البخل، أدوأ داء هو البخل. ولذلك أنا قلت كثيرا: لا تزوجوا البنات من البخلاء، من أسباب الطلاق والله وبقسم بالله، ومن أسباب الشقاق في البيوت بخل الزوج أو بخل الزوجة، أعوذ بالله. أف للبخيل، لو كان البخل طريقا ما سلكته، لو كان البخل قميصا ما لبسته. شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه يقول طرفة والعتبة عليه أن رجلا بخيلا كان يربط لأبنائه قطعة جبن في سقف الحجرة، وكلما حان وقت الطعام يعطي لكل واحد كسرة خبز ويقول له: انظر إلى قطعة الجبن وغمس في الهواء. يعني بيأكل جبنة على الريحة. أنا أسمع أن في حاجة اسمها قهوة على الريحة، لا ده عنده إيه، جبنة على الريحة. صافر البخيل فأغلق الباب على قطعة الجبن، ولما عاد بعد جمعة أو بعد جمعتين قال: كيف كنتم تفعلون في غيبة أبيكم؟ ماذا كنتم تأكلون؟ قالوا: من نفس الطعام يا أبي. قال: كيف ذلك وقد أغلقت على قطعة الجبن؟ قالوا: كنا ننظر من ثقب الباب إلى قطعة الجبن ونغمس في الهواء. قال: يا ولاد الذين، هو أنتم ما بتاكلوش حاف أبدا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، البخل بالطعام أقبح من البرص على الجسد. والله يا إخوة، والله حصل، جاءتني امرأة تشتكي تقول لي: يا شيخ والله زوجي يقيس زجاجة الزيت بالسنتيمتر، ولابص الزيت في الإزازة 15 سنتي، لو جيت أن يوم لهم 10 سنتي البيت يولع. معقول في ناس عايشة بنا بهذه الأخلاق؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من عبيد الدرهم والدينار، أعوذ بالله ممن تربعت الدنيا في قلوبهم، أعوذ بالله. الحجاج كان كريما، من أخلاقه العفو والحلم. تقول لي ده الحجاج قتل القتلة، ده اللي استباح المدينة وقتل بعض الصحابة وقتل أبناء الصحابة ورمى الكعبة بالمنجنيق بكتل النار والحجارة وصلب حفيد الصديق عند الكعبة، التالي القتلة ده كان بيعفو؟ أيوه، كان يعفو أحيانا ويحلم أحيانا، فمن عفوه أنه أطال مرة في الخطبة وعبد الله بن عمر في المسجد، والحجاج يطيل في الكلام، وذلك بعد استشهاد ابن الزبير، فصاح عبد الله بن عمر: الصلاة الصلاة، وأقام الصلاة والحجاج على المنبر. فتغيظ الحجاج وكظم غيظه ونزل من على المنبر وصلى بالناس، وبعد الصلاة قال: يا ابن عمر، ما دفعك لفعل ما فعلت؟ قال: يا هذا، ده عبد الله بن عمر بقى أسد ابن أسد، قال: يا هذا، إنما نجيء للصلاة، فصل بنا الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شئت بعد. اوعى بقى تقعر وتفاصح ودش وارغي بعد كده. السنة إن خطيب الجمعة لا يطيل في الخطبة، يقصر في الخطبة ويطيل في الصلاة، لما يرزع لك خطبة جمعة ساعة ونصف مش كده، شهوة الكلام دي مش من السنة، اعمل درس بعد الخطبة. يعني خطبة الجمعة بالصلاة ساعة إلا عشرة، ساعة بالصلاة ده حلو جدا، إنما تقعد الناس في الشمس أو في البرد أو في المطر أو قاعدة فوق بعضها أو ده مريض عنده السكر أو ده عنده حصر بول، مش كده، ليس هذا من هدي النبي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام ما قل وجل ودل. والنبي أوتي جوامع الكلم يجمع المعاني الكثيرة في جمل موجزة قصيرة، يعني كثرة الكلام في أي موضوع في أي خطاب ليس من الفصاحة وليس من الأمر الحسن. وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، بساعة تتكلم ساعة ونصف خطبة الجمعة هفتكر آخر الكلام وهنسى أول الكلام، لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عفوه أنه دخل عليه رجل اسمه سليكو ابن سلكة فقال، وده شيء موقف أعجبني وأدهشني، واحد اسمه سليك دخل على الحجاج الجبار فقال: أصلح الله الأمير، أعرني سمعك، واغضض عني بصرك، واكفف عني حزبك، فإن سمعت خطأ أو زللا فدونك العقوبة. أرجوك يا أمير، أرجو حضرتك اسمعني الأول، لو أنا اتكلمت غلط عاقبني. قال: قل. قال: عصى عاص من عرض العشيرة، فحلق على اسمي، وهدمت داري، وحرمت عطائي، فما ذنبي؟ واحد من عيلتي عمل غلطة، منعت عني المرتب المعاش، وهدت لي بيتي، أنا ذنبي إيه؟ فقال الحجاج: هيهات، أما سمعت الشاعر يقول: جانيك من يجني عليك، وإنما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، ونجى المقارف صاحب الذنب. يعني السيئة عندي بتعم، انت ما سمعتش الشاعر بيقول ايه؟ ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال الرجل: أصلح الله الأمير، إني سمعت الله عز وجل يقول غير هذا الكلام. فتنبه الحجاج وقال، وكان يعظم القرآن: وماذا يقول الله عز وجل؟ قال: يقول: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فسكت الحجاج وقال: صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. ثم أمر الكاتب أن يرد على الرجل عطاءه، وأن يبني للرجل داره، وأن يفك له عن اسمه، وأن يبعث منادي ينادي: صدق الله وكذب الشاعر. كان وقافا عند القرآن أحيانا. أحد الإخوة كان يعذب على يد أمن الدولة، كان بيقول لي: كان بعضهم يعذبه ويقول له: إذا التقيت في الآخرة بفرعون فقل له لقد تركت من ورائك رجالا. أعوذ بالله. في ناس لو قرأت عليها التوراة والإنجيل والقرآن لا تتحرك فيهم شعرة. من الذي يتأثر بالقرآن؟ من فيه بقية خير. ولذلك مريم عليها السلام قالت لجبريل وهي لا تعرفه لما ظهر لها قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. إن لو مش تقي لو لم يكن فيه خير مهما تعوذت فلن ينفع تعوذها معه. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
ازيك الله خير.
وجزاك.
والله يا شيخ انا عايزة حضرتك تقول لي كده وتقول لي على دعاء لفك الكرب. لان والله الكرب اللي احنا فيه دوت مأثر علينا نفسيا. حتى الواحد والله ملوش نفس ان هو يعني الدراسة حتى دخل علينا مش حاسين ليها طعم ولا
طيب
ولا اي حاجة. وثانيا عايز اسألك في حاجة. انا دلوقتي احنا دلوقتي مضغوطين بالنسبة للمصاريف وكده. فهلا لو انا اجلت دروس عيالي شوية. هم طبعا عمالين زعلانين او الموضوع دوت لانهم بيقولوا ما بنفهمش حاجة ومش عارف صراحة. ومدرسين مبقاش عندهم ضمير بيبدأوا اول ما الاجازة بتبدأ مفيش راحة. واحنا يعني ما شاء الله يعني اللي معاه عيل النهاردة بيقول معايا عيل احنا معانا عيال. فيعني حضرتك تكلم المدرسين عندهم ضمير ويرحموا اولياء الامور شوية. الله يبارك لك. ويعني ولو احنا اجلنا بيقلبون عيالنا يعني مش عندهم برضو مراعاة للحتة دي. والله يبارك لك تكلف الموضوع ده. جزاك الله خير.
بارك فيك. أما دعاء تفريج الكرب هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بل أحاديث أشهرها اللهم إني عابدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وغمومنا. يعني وأما المدرسين أنا كان ليها حلقة في برنامج رسالة يا أختي الكريمة اسمها رسالة إلى أخي المدرس. رسالة إلى أخي المدرس تكلمت فيها عن هذه الأمور وقلت إن المدرس إذا بذل في الحصة بما يرضي الله عز وجل ثم دعا الأولاد لدخول درس عنده بلا مغالاة ولا استغلال ولا تهديد بأعمال السنة أو بالضرب وترفق بهم فماله حلال. أما إذا هدد من أول الحصة من لم يدخل عندي سيبقى ساقط اللي مش هيخش عندي هسقطه أو لا يبقى هنا بيأكل حرام. فليتق الله ربه. أنا بس يا إخواني عايز 10 دقائق وناخد اتصالات زي ما أنتوا عايزين. بارك الله فيكم. طب اتصالين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم
وجزاكم
الله خيرا وتقبل الله منكم
يا رب.
أنا عندي نموذج من النبلاء بس امرأة أقوله؟
لا لأن كده هنطلع برا الحلقة. لو عندك سؤال اتفضلي.
لا النبلاء برضه
يا أختي أنت هتعملي كده درس لوحدك. لو عندك سؤال اتفضلي بيه. بارك الله فيك. السلام. مش عايزين الأسئلة خارج الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. أهلا وسهلا.
والله شهد الله أن يحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك
وربنا يجمعنا احنا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى في الجنة
يا رب يا رب يا رب.
وطبعا برامجك كلها برامج طيبة ولكن يعني عايزك تشد على الشباب اللي هو بيصوروا خدت لك وراء أي إشاعة أو أي كلام. وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. الشباب اللي هو ختلك طلع حرب ربنا يهديه يعني ان هم ختلك كلاودي بيخرب على نفسهم بيخرب على اللي حواليهم. ونسأل الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يعدي الازمه دي على خير
يا رب.
وبالله عليك ما تنسناش من صالح الدعاء يا شيخ.
ربنا يرضى عنك. انا بقول للشباب لا يكن احدكم امعه. ايها الشباب لا يستخدمكم مجرم كحطب لمصالحه. أيها الناس نحن أمة التثبت من الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الدماء في الإسلام لها حرمة، الأموال لها حرمة، الأعراض لها حرمة. أكثر من 25 حالة اغتصاب، ثوار يغتصبون النساء قتلى وجرحى واقتحام لأقسام شرطة ولمحاكم. متى سميت البلطجة؟ متى سميت الأعمال الإجرامية تظاهرة سلمية؟ أسأل الله أن يحقن دماءنا وأن يخرج بلدنا من هذه الفتنة ثابتة متوحدة رابطة الجأش، وأن يفضح كل متآمر خبيث. أنا أستأنف بس 10 دقائق وخذوا اتصالات زي ما أنتوا عايزين. من عفو الحجاج راح يعني عامله الله بما يستحق أنه خرج مرة وهو بالمدينة للصيد، وده موقف طريف جدا. خرج وهو بالمدينة للصيد وحده، فالتقى برجل من الأعراب، فقال الحجاج للأعرابي: ما رأيك في الحجاج أمير الحجاز؟ قال: أف له، الله يخرب بيته، أف له، غشوم، ظلوم، سفاك للدماء، مجرم من أكابر المجرمين، لا حياه الله، هو لا يعرفه. قال الحجاج: فلو شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: لعنه الله، إنه أظلم وأغشم. وبينما هم على ذلك إذ أقبلت الخيل وأحاطت بالحجاج، وقال قائد الخيل: بما تأمر أيها الأمير؟ فعلم الرجل أنه كان يتكلم مع الحجاج، ينهار أبيض، فأسقط في يده رأسها الطير حالا، ثم قال: أيها الأمير، أصلحك الله، اعلم أني أجن في كل شهر 3 مرات، وهذا اليوم هو أشدها علي في الصرع والجنون. فضحك الحجاج وعفى عنه. كان يعفو أحيانا. أتي برجلين من أصحاب ابن الأشعث، ابن الأشعث كان عامل ثورة وقتل وحارب، وحاربه الحجاج أكثر من مرة. أتي الحجاج بأسيرين من رجال ابن الأشعث فأمر بضرب أعناقهما، فقال أحدهما: أيها الأمير، حنانيك، إن لي عليك يدا. قال الحجاج: وما هي؟ قال: سمعت ابن الأشعث يسب أمك فرددت عليه ودافعت عنها. قال: ومن يشهد لك؟ قال: صاحبي هذا. قال: وتشهد أنه فعل؟ قال: أشهد أيها الأمير. قال: ولماذا لم تفعل أنت كما فعل صاحبك؟ أنت أيها الشاهد، لما عملت زي الراجل ده؟ ولماذا لم تفعل كفعل صاحبك؟ قال: لبغضي لك، أنا بكرهك. قال الحجاج: أطلقوا سراحهما، أطلقوا سراح الأول لفعله، وأطلقوا سراح الثاني لصدقه وشجاعته. كان بيعفو أحيانا. جلس الحجاج مرة مع يحيى ابن يعمر، فأنكر الحجاج أن يكون الحسين رضي الله عنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما هو ابن ابنته، هو من ذرية علي وليس من ذرية رسول الله. فقال العالم الشجاع: كذبت يا حجاج، كذبت، بل هو من ذرية رسول الله. قال: لا تأتينني ببينة أو لأضربن عنقك. قال: هذا في القرآن، ألم تقرأ في سورة الأنعام قول ربنا عن إبراهيم عليه السلام وعن ذريته: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فعيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينسب لرجل إنما ينسب لمريم، فقد ولد عيسى بمعجزة من أم بلا أب، ومع ذلك مع كونه ينسب لمريم جعله الله من ذرية إبراهيم. فكذلك الحسين ابن فاطمة بنت النبي ومن ذريته. فسكت الحجاج وقال صدقت صدقت. أمر مرة بقتل رجل، فقال الرجل أسألك بالذي أنت غدا بين يدي أذل مني موقفا بين يديك إلا عفوت عني. يا حجاج افتكر يوم القيامة، يوم ما هتقف بين يدي الله عاريا ضعيفا بلا حسب بلا عشيرة بلا مال بلا جند ذليلا، أسألك بالذي أنت بين يديه غدا أذل مني موقفا بين يديك الآن إلا أن عفوت عني. قال عفوت عنك. ذكره ابن كثير. من الطرائف أنه التقى بشاب فقال ادعو الله لي. ايه البك انت قتل قتل لو عايزه يدعي لك ادعو الله لي. فقال الشاب بيض الله وجهك وأعلى الله كعبك. فضحك الحجاج وقال لرجاله تدرون انه يدعو علي. قالوا انما يدعو لك يا امير، يقول بيض الله وجهك وأعلى كعبك يعني رفع مقامك. قال بل يدعو علي، بيض الله وجهي يعني يدعو علي بالعمى. وبيضت عيناه من الحزن سيدنا يعقوب يعني اتعمى. بيض الله وجهي يعني يدعو علي بالعمى، ورفع كعبي يعني على خشبة الصلب. أليس كذلك أيها الشاب؟ قال نعم. قال أطلق صراحة، أعجب بفصاحته بذكائه، لا موقف عجيبة جدا في العفو. حسن البصري علم أن الحجاج بن يوسف بنى قصرا عظيما بواسط، وبعث للعلماء والفقهاء حتى يشاهدوا ويدعو كل شيخ له بالبركة. فعلم الحسن بذلك فذهب إلى هناك وقال أيها الناس لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعظم مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه. فقال أحدهم للحسن البصري ارحم نفسك يا أبا سعيد، حسبك وديت نفسك في ده يكفي كده. قال اسكت، فإن الله أخذ على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ثم انصرف. فعلم الحجاج بذلك فامتلأ حنقا وغضبا على الحسن، وقال عبد من عبيد البصرة يقول في ما شاء ثم لا يضرب أحدكم عنقه والله لأسقينكم من دمه. ثم أمر بالنطع الجلد اللي بينفذ عليه حكم الإعدام، وبالسيف وبالجلاد، وبعث رجلا من الحرس يأتي بالحسن. فلما دخل الحسن وقعت عليه عين الناس فأشفقوا عليه، وإذ به يتمتم يحرك شفتيه بكلام غير مسموع عند الدخول. فلما رآه الحجاج تغير حاله وقال مرحبا يا أبا سعيد، والله لا تجلس إلا بجواري يا أبا سعيد. فجلس بجواره وأخذ الحجاج يسأله، وسعيد يفتي والحسن أبو سعيد يفتيه بعلم وثبات. فقال الحجاج أيها الخادم ائتني بالغالية، زجاجة الطيب الخصوصي بتاعة الريس. فأخذ يضع يده فيها ويطيب لحية الحسن، يضع يده فيها ويطيب لحية الحسن ويقول أنت سيد العلماء. فلما انصرف الحسن قال الحارس الذي جاء به والله لقد بعث إليك يا إمام لغير الذي رأيته منه، بعث إليك ليقتلك، وقد رأيتك تحرك شفتيك عند الدخول، فماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كنار إبراهيم. الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. ومن عفوه أيضا أنه جلس يوما مع العلماء والحسن البصري جالس، فوقع الحجاج في سيدنا علي رضي الله عنه، فوافقه بعض العلماء خوفا من سيفه ومن بطشه، والحسن جالس يعض على أصابعه عمال يستخف بسيدنا علي وما حدش عارف يرد عليه، يعض الحسن على أصابعه. فالتفت الحجاج إليه وقال وأنت يا أبا سعيد ما رأيك في أبي تراب؟ قال الحسن البطل سمعت الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وعلي ممن هدى الله من أهل الإيمان، ابن عم رسول الله وختنه على ابنته، يعني جوز بنته ابن عم رسول الله وختنه على ابنته، وأحب الناس إلي وصاحب سوابق مباركة سبقت له من الله، ولن تستطيع أنت ولا أحد أن يحضرها عليه أو يحول بينه وبينها. ده كده الحسن فجر قنبلة. ثم قال وإن كان لعلي هنات فالله حسيبه، والله ما أجد يا حجاج أعدل من هذا الكلام في علي رضي الله عنه. فتغير وجه الحجاج ثم قام من مجلسه ودخل إلى بيته وانصرف الناس ولم يبطش بالحسن. هذا أيضا من عفوه. إخواننا لو عايزين يدخلوا اتصالات يتفضلوا. أما من أمانته فيذكر أهل العلم أنه عندما مات الحجاج، عندما مات لم يترك من حطام الدنيا إلا 300 درهم. واحد كان بيحكم تقريبا نصف الخلافة الأموية، سلطانه مبسوط على الحجاز كلها، سلطانه مبسوط على العراق كلها، يحكم تقريبا هو الرجل الثاني في الدولة، يحكم نصف الخلافة الأموية. لما مات ساب قد إيه؟ 300 درهم ومصحفا و100 درع موقوفا لله تعالى في سبيل الله عز وجل، وهو الذي كان يحكم نصف بلاد الخلافة. علم أن سهره مالك ابن أسماء مد يده على بعض أموال الدولة فحبسه، وكان يسقيه في السجن وهو يعذبه الماء الممزوج بالملح والرماد. حجاج ما كانش عنده أناضيش نخلي قريب المدام وزير، نخلي ابن عم المدام محافظ، ده ياخد له مشروع ب5 مليار، ما عندهش الكلام ده. صهره حط ايده على بعض أموال الدولة رمى في السجن، وكان يعذبه بنفسه ويسقيه الماء الممزوج بالملح والرماد. هذا من أمانته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
إني أحبك في الله والله.
الله يحبك ويكرمك. اتفضل.
أنت إزاي أخبارك؟
بخير والحمد لله.
والله أنا كنت عايز أسلم على حضرتك بس.
الله يرضى عنك ويبارك فيك ويسلمك من كل شر.
والله يا عم الشيخ متعة.
نعم.
عندنا مشكلة في البلد هنا.
طيب خد تليفوني دلوقتي من الكنترول وبعد الحلقة إن شاء الله كلمني، ويعني عسى أن يجري الله عز وجل الخير. ربنا يرضى عنك. أم آية السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مساعد؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله الحمد لله. ولد حضرتك بس يا شيخ مساعد عايزين أعرف بس ما معنى كلمة وما ملكت أيمانكم؟
حاضر.
لأن حضرتك شيخ أخ طلع في الفضائيات ودمر الدين خالص، حرفه خالص.
هذا رجل مخبول، رجل شيعي. أنا شفت هذا الرجل، رجل مخبول شيعي مكانه السرايا الصفراء.
لأن حضرتك يعني يعني لو لو العقول فعلا تهيأت لهذه الكلام اللي الكلام اللي هو قاله فعلا هنضيع الدين فعلا.
اسمع الجواب بارك الله فيك.
جزاك
الله. الإسلام جاء فوجد مشكلات كثيرة في الدنيا. وجد الرجل مثلا يتزوج 10 أو 20 امرأة، فقال 4 فقط، كل رجل يتزوج أكثر من 4 يطلق ما زاد عنهن ويحبس 4 وبشروط وقيود لا يصلح لها معظم الرجال. الإسلام ما جاش بالتعدد، أدي واحد. جاء الإسلام فوجد عبيد عند النصارى، عند اليهود، عند الفرس، عند الروم، في الصين، في الهند، في كل الدنيا. فعالج المشكلة إماء وعبيد، فعالج المشكلة. رقم 1، أمرنا الله في قرآنه بالعمل على عتق العبيد، فقال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. اللي عايز يتجاوز الصراط ويمر على سلام من أعظم الأعمال التي تعينه على هذا فك الرقاب. أدي واحد. واحد قال لمراته أنت علي كظهر أمي، يبقى كفارة أولها عتق رقبة. واحد جامع مراته في نهار رمضان، يبقى كفارة أولها عتق رقبة. واحد قتل واحد قتل خطأ، يبقى عتق رقبة. واحد حلف يمين ووجد الخير في تركه، يبقى عليه كفارة عتق رقبة. النتيجة إيه؟ ما عادش في عبيد خلاص. الإسلام هو الذي أعتق العبيد والإماء. لكن كان في ملك يمين في كل الأمم طبعا. في العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقولون أن داود عليه السلام كان عنده 1000 من 300 و700 من السراري والإماء، سليمان 100 زوج. هذا يؤمن به اليهود والنصارى. إذن موضوع الإماء هذا ليس من اختراعنا، بل جاء الإسلام ليحل المشكلة. هل يوجد الآن إماء؟ لا، لا يوجد إماء، انتهى. لكن ساعة ما كان في الدنيا إماء أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج ولا يزيد عن 4 زوجات، وله كذلك أن ينكح المرأة بملك اليمين. فقال جل جلاله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. واحد عنده عبيد وعنده إماء، كيف يتعامل معهم؟ واحد يتأدب في النداء، قال رسول الله لا تقل عبدي وأمتي بل قل فتايا وفتاتي. هذه واحدة. 2، تطعمها مما تأكل من، وتطعمه مما تأكل من، وتكسوهم مما تكتسي من. هلبس الأمة زي بناتي وزي زوجتي، هلبس الخدام العبد اللي أنا شريب فلوسي زي ما أنا بلبس. 3، لا أحمله فوق ما يطيق، وإن فعلت واجب علي أن أعينه. طب واحدة، واحد عنده إماء، تأكل من نفس طعام أهله وتلبس نفس الثياب وتعامل معاملة كريمة ولا تحمل فوق الطاقة أبدا، ماذا بقي لها كامرأة؟ أن تتزوج. له أن يحررها ويتزوجها، وهذا أفضل حل. وكم فعل الصحابة هذا؟ واحد يقول لك لا مش عايز أتجوز، هيطلع عيالي من أمة مش عارف أصلها ولا فصلها فين، أنا عايز واحدة حسيبة نسيبة. خلاص، من يرضى بالأمة؟ عبد. يبقى الأمة اتجوزت عبد، كل عيالهم عبيد، ده حل. وله سيدها أن يأتيها بملك اليمين، هذا أحله الإسلام. وهذا كان موجود في كل بلاد الدنيا وفي عند كل الأمم، والإسلام لم يبتدع هذا بل قضى على هذا. والنتيجة الآن ليس عندنا إماء. رجل المخبول لهبل أبو ريالة ده اللي طالع يقولك الأمة ونعمل عقد بالأمة ونعمل قانون الأمة، هذا متخلف. لا يوجد في مصر عبيد، كل بناتنا أحرار. الأمة دي واحدة عبدة، واحدة متباعة في سوق العبيد يقولك أنا متجوز مراتي بعقد ملك يمين. الله العظيم ده مكان الصراع الصفرة، مكان المحاكمة. فيا بنتي هذا الكلام الذي تسمعونه من هذا المخبول كلام فارغ وليس من الدين في شيء. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله احنا بنسعد لما بنشوف حضرتك على الشاشة.
ربنا يرضى عنك يا رب.
عايزة من حضرتك نصيحة، معايا بنتي 6 سنين وبحفظها القرآن.
عفوا اعيد السؤال تاني.
بس كل يعني كل آية بتسألني عن معناها، فعايزة كتاب تفسير عشان أعرفها معنى الآيات إيه وأعرف معاها.
طيب.
وأرجو من حضرتك الدعاء.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
ماشي.
في أختي سلام. بارك الله فيك. في أختي بعض المصاحف في المكتبات بيكون المصحف مكتوب على هامشه بعض معاني الكلمات. فحضرتك روح لأي مكتبة، أنا عايزة مصحف وفيه على الهامش تفسير بعض الكلمات. أنا لا يحضرني الآن يعني أسماء يعني بعض هذه الكتب. على أي حال هناك تفسيرات مختصرة زي تفسير الشيخ السعدي مثلا في جزء أو جزئين، يعني في تفسيرات مختصرة وده موجود الحمد لله. وربنا يا رب يجعلها لك من أهل القرآن. عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا. خير.
نشهد الله عز وجل أننا نحبكم في الله.
الله يحبك ويكرمك
يا شيخنا بارك الله فيكم. كنا حاولنا التواصل معكم أكثر من مرة، وتواصلنا مع مدير صفحتكم على الفيسبوك بشأن ترتيب موعد، ووعدنا أن يتصل علينا ولم يتصل، فما السبيل بارك الله فيكم؟
السبيل تأخذ تليفوني الآن من الكنترول وبعد الحلقة تتواصل معي إن شاء الله، وأنا خادم لكل المسلمين. طيب إخواني بيقولوا الوقت أزف، طبعا الكلام لسه فيه بقية كثيرة، إن شاء الله معنا حلقة أخرى للكلام عن الحجاج بن يوسف الثقفي، هذه الشخصية العجيبة الغريبة التي جمعت الضاد فبين أعمال حسنة طيبة ترفعه إلى الصالحين، وبين أعمال سيئة خبيثة تجعله في أخبث الأخبثين. إن شاء الله نستأنف في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ولكم وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام النبلاء رجال.